إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل أن نلج في كتاب البخاري في باب الزواج أيضا في أمر الحج حينما تكلمنا فيه بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فذكرنا بأن الحج قوله عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ليس معنى ذلك أنه يغفر معها الكبائر لأننا ذكرنا بأن أي ما نص فيه المغفرة إنما يكون مغفرة الصغائر أما الكبائر فهذه تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة والتوبة لابد لها من شروط الشرط الأول الندم صحيح ثاني أولا يعترف ويندم ويقلع هذا معنى كلمة فلان تاب يترك يعترف ويندم ده معنى كلمة فلان تاب من هذا الذنب لكن لا يستلزم أنها تغفر أيضا إيه؟ يغفر لها الكبائر وإنما الكبائر تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة مستقلة لها فالكبائر لا يغفرها لا الصلاة ولا الحج ولا الصيام رمضان طيب إن قال قائل طيب قوله عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأولا هذا العموم ينبغي أن تحمله على الصغائر لما؟ أولا أيهما أعظم الحج ترك الحج أم ترك الصلاة ترك الصلاة صحيح ترك الصلاة هذا بإجماع الصحابة تركوه كفر كفر أكبر مخرج من الملة ومع ذلك اتفق الصحابة واتفق أهل العلم على أن الصلاة إنما تكفر الصغائر لقول عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر طيب في نصوص أخرى أيضا جاء فيها من عمل هذا العمل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وجاءت في أعمال تتفق عليها بأنها صغائر يعني مثلا الصلاة والوضوء في حديث عمرو بن عفسة رضي الله عنه وهذا عند أحمد وأبي داود وله أصل في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ هذا الحديث في الوضوء في فضل الوضوء وفي فضل الصلاة قال من توضأ فتمضمض واستنشق قال خرجت ذنوبه من فمه مع الماء قال فمن غسل وجهه خرجت ذنوبه من أطراف لحيته بمعنى كده ان فيه ايه في لحية قال فمن غسل يديه خرجت ذنوبه من أطراف أنامله يبقى ده دليل برضو على ان الوضوء اليد لا تغسل من عند الراس الرسل وانما تغسل منين من عند الأنامل صحيح كده قال فمن مسح رأسه خرجت ذنوبه معه قال فمن غسل رجليه خرجت ذنوبه من قدميه، وفي رواية خرجت الذنوب التي عملها بقدميه منها. قال فإذا قام فصلى مفرغا قلبه لله خرج من ذنوبه كهيئة يوم أن خرجته أمه، أي أخرجته أمه. يبقى هنا الحديث الوضوء وفي الصلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج من ذنوبه كهيئة ما خرجته أمه. وفي رواية عند الإمام أحمد نفس الكلام برضه، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نفس اللفظة. فإذا فعل ذلك أي توضأ وصلى مفرغا قلبه لله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه في الوضوء وفي الإيه؟ وفي الصلاة. قال أيضا بنفس اللفظة، يبقى ما معنى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بالكبائر أيضا؟ إذن هذا عموم إنما يحمل على الصغائر، لأن لا تعارض بين العام وبين الخاص. في حديث في الصحيح، في صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع، وبرضه صححه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب، قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال إذا ابتليت عبدي، وفي رواية إذا ابتلي عبدي فيظل معه البلاء حتى أخرجه، وفي رواية حتى أقيمه من فراشه، اللي هو فراش المرض، حتى أقيمه من فراشه كهيئة يوم ولدته أمه. برضو ده جاء في مسألة مغفرة أو كفارة المرض، وهذا ليس في الكبائر، وإنما هو أيضا في جميع الصغائر. حديث يسمى بحديث اختصام الملأ الأعلى، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة، فقلت أي ربي في الكفارات والخطى إلى المساجد وفي الجلوس بين الصلاتين. يبقى في كم حاجة؟ في ثلاثة. يختصم الملأ الأعلى يعني في أيهم أعظم أجر. ذكر الكفارات، ما الكفارات؟ قال وما الكفارات يا محمد، الله عز وجل يقول وما الكفارات يا محمد، قال عليه الصلاة والسلام هي الوضوء على المكاره. الوضوء على المكاره، الوضوء على المكاره يعني الجو برد مثلا في الشتاء وما فيش مية سخنة، هيتوضى ولا يتيمم؟ يتوضى. يبقى هنا هيتوضأ رغم عنه، ولكن المسألة صعبة، يبقى هنا الأجر يكون مضاعف. وصل الكلام كده؟ هذه مسألة الإيه؟ تسمى بالكفارات. والخطى إلى الإيه؟ إلى المساجد، إنه يتوضأ ويخرج يفضل ماشي إلى المسجد، هذه الخطى لها إيه؟ لها أجر. والجلوس بين الصلاتين، واحد جه المسجد وصلى المغرب مثلا وفضل قاعد يقرأ في قرآن، يدعو الله عز وجل، يذكر ربه سبحانه وتعالى، يستغفر، يخلو بربه سبحانه وتعالى لغاية ما جه صلاة العشاء وراح مصلي وراح مصلي السنة وراح ماشي، هذه لها إيه؟ لها أجر. قال فإذا فعل ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. يبقى شفت بقى العلماء بقى بيختلفوا، هو لازم الثلاثة دول مع بعض ولا هي واحدة لوحدها كفاية؟ يعني يتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة ثم يجلس ما بين الإيه؟ ما بين الصلاتين. لكن الصحيح هي كل واحدة إيه؟ على حداها، خرج من ذنوبه كيوم ولدته. يبقى أنت تلاحظ أن النصوص دي كلها برضو فيها نفس الإيه؟ فيها نفس الكلمة. إذن هذا العموم إنما على الصغائر فقط، أما الكبائر كما ذكرنا تحتاج إلى توبة إيه؟ إلى توبة مستقلة. ولما نيجي نسمع سيرة الكبائر يا شيخ أحمد الدماغ بتروح فين؟ أول ما تسمع سيرة الكبائر وإحنا قاعدين كده دماغك هتروح الحمد لله رب العالمين انا لا باكل ربا ولا بزني ولا بشرب مخدرات ولا خمر الحمد لله رب العالمين. صح كده؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك ومن الناس من يتورع عن الزنا ويقع في لحوم الناس، ومن الناس من يتورع عن أكل الربا ويقع في لحم أخيه. يعني هو تيجي تقول له إذني يقول لك أعوذ بالله، أعوذ بالله حرام، لكن يقعد مع واحد تاني شيخ أحمد يعمل إيه؟ يقعد بقى يغتاب وينم ويأكل في لحم ده ويأكل في لحم ده ويخلص ده ويخش في ده ويخلص ده ويخش على ده ويخلص ده ويخش على ده. شفت فلان عمل ايه؟ ده مش عارف كذا وراح كذا وجاب كذا واكل وراح وسوى واشترى وعمل لغاية ما يجيبوا الشارع كله. هو قام من القعدة دي هو النهاردة لا اكل ربا ولا زنا ولا الى اخره، لكن برضو وقع في ايه؟ وقع في ما هو اشد من ذلك. بعض اهل العلم يقول هذا اشد، عقوبته اشد، الا وهي مسألة الايه؟ مسألة الغيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت عارف ضابط الكبيرة، أنت عارف ضوابط الكبيرة، يبقى أول ما تفهم ده اقفل الباب ده تماما. مسألة الكبيرة هذه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمجرد ترك الكبيرة الله عز وجل يكفر لك، يكفر لك الصغير. واضح كده؟ يبقى فهم بس هذه الايه النقطه، الا وهي مساله خرج من ذنوبه كيوم ولدته. واضح؟ طيب ندخل في كتاب الزواج الامام البخاري رحمه الله. وقفنا عند حديث سعد بن ابي وقاص، الا وهو قوله نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التبتل. ايه معنى كلمه نهى عن التبتل؟ وهنا في إشكال قبل ما نعرف معنى الكلمة. قال الله عز وجل في سورة المزمل قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. طيب تبتل إليه تبتيلا مع أن الحديث هنا إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل. أولا أنت كده مثلا لو واحد بيقرأ مش فاهم ما يعرفش ايه المعنى الكلمة، عموما عندك كده قاعدة لازم تفهمها. لو لقيت في الشرع في القرآن او السنة شرع بيثبت حاجة ونفس الشرع بينفيها، اوعى تقول ان ده ايه، ان ده كده فيه تعارض. لا، لازم تفهم حاجة. لما تلاقي ان الشرع بيثبت حاجة وهو هو اللي بينفيها لازم تفهم ان المثبت ده غير المنفي ده. وصل ده كده بداية حل الاشكال. يبقى اول حاجة ايه؟ ان اذا اثبت الشرع شيء، وهضرب لك امثلة لغاية ما تفهم القاعدة. اذا اثبت الشرع شيء ونفى نفس الشيء لازم تفهم ان اللي اثبته ده بخلاف الايه؟ بخلاف اللي نفاه. وصل كده؟ ده ابتداء ان الشيء المثبت بخلاف الشيء، بخلاف الشيء المنفي. طيب افهم ده ازاي؟ اعرفه ازاي؟ لازم ترجع، ده رقم اتنين بقى. يبقى اول شيء اذا اثبت الشرع شيء ووجدت نفس الشيء منفي تعرف ان المثبت ده غير، المثبت ده غير المنفي. رقم اتنين لازم ترجع للكلمة دي في لسان العرب في اللغة، ايه معنى الكلمة دي؟ لان الكلمة دي ممكن تكون لفظة مشتركة، واكيد هتلاقيها لفظة مشتركة. لفظة مشتركة يعني ايه؟ يعني لها عدة معاني. تعال نضرب مثال. يعني مثلا انت لما تيجي تقرأ خد بالك هتلاقي اعداء الملة المشركين عموما بيجوا في المسألة دي، بيتكوا على المسألة دي، يقول لك بص القرآن بيقول إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هنا إنك لا تهدي، يبقى الخطاب موجه لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صح كده كلام؟ هتلاقي في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى هنا في القصص لا تهدي يا محمد أنت لا تهدي، هتلاقي في الشورى وإنك لا تهدي، صح كده الكلام إلى سورة المستقيم. أنت مش فاهم حاجة، هو أنت ما تعرفش حاجة، أنا وأنت أنا راجل عامي مش فاهم حاجة، بس أنا قارئ للقرآن وحافظ للقرآن، لقيت إيه إشكال هنا في نفي إن النبي عليه الصلاة والسلام ربه بيقول له لا تهدي، وفي إثبات في آية أخرى إنك لا تهدي، وصل كده الكلام. فلازم تفهم إن النفي اللي في سورة القصص بخلاف المثبت اللي في سورة الشورى. طب ليه ده؟ تفهمه بقى لما ترجع للعلم الشرعي. ايه معنى الهداية؟ انك لا تهدي وانك لا تهدي، فايه معنى الهداية دي؟ لما تيجي ترجع هتلاقي ان الهداية قسمين مش قسم واحد، خلاص كده الهداية هتلاقيها قسمين، اما تعرف انها قسمين الاشكال اتحل. الهداية اما ان تأتي هداية توفيق واما ان تأتي هداية دلالة. هداية توفيق هذه هداية، هداية القلب، هداية القلب لا يملكها احد الا الله، وصل الكلام كده؟ لو كان يملكها النبي محمد لكان هذا البشر، صح كده كلامه ولا؟ لكن هذا عمه، لكن هذا ابو لهب، لكن هذا ابو جهل، لكن هذا المشركين الذي مات على الكفر. لذلك لما قالوا قولوا انه ساحر، قولوا انه ساحر برضه ما ينفعش، يعني الكذبه، ما انت لما تيجي تكذب برضه يعني فكر في الكذب، يعني هم قالوا نقول عليه ساحر، طب ما هو لو ساحر ما كان يسحركم ويدخلكم الاسلام، صح كده؟ نقول عليه ساحر عشان بيسحر الناس يدخلهم في الاسلام، طب ما كان يسحركم ويدخلكم الاسلام برضو، ايه؟ لا، الكذبه مش داخله، خلاص كده. فانت هنا انك لا تهدي، يبقى الهدايه هنا لا تهدي المنفيه هدايه التوفيق، هدايه التوفيق اللي هي الهدايه الايه؟ القلبيه، وبيسموها الهدايه الكونيه. طيب يبقى انك لا تهدي، يبقى نفي الهدايه عن النبي عليه الصلاه والسلام نفي الهدايه الايه؟ نفي الهدايه الايه؟ القلبيه. مالك نفي الهدايه الايه؟ نفي الهدايه القلبيه. انت بتكلم اثنين عن الصلاه، زيد وعبيد، لقيت زيد جه الصلاه وعبيد ما جاش، دي بقى منين؟ لان الله عز وجل هذا قلب ده خلاص ولم ياتي بهذا، يبقى دي هدايه قلبيه. لكن انت لما قلت لهم يا جماعه دي الصلاه وفضل الصلاة والأحاديث اللي في الصلاة والنصوص اللي في الصلاة، أنت كده عملت إيه؟ رد عليا، أنت كده هديت هداية دلالة، بينت، صح كده الكلام؟ يا جماعة الطريق من هنا ده كده صح وده كده غلط، أنت كده بينت. هذه يملكها أيما أحد، أيما داعي إلى الله يملكها، وصل كده؟ لكن لا يملك أيما داعي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها ألا وهي هداية القلب، صح كده الكلام؟ يبقى أما كده فهمت أنت قسمة الهداية، انحل عندك الإيه؟ انحل عندك الإشكال، إنه إذا وجد الإثبات ووجد النفي تفهم على طول كده، حتى لو أنت مش فاهم معنى الكلمة بعد كده هترجع لها، بس الأصل كده عندك إن المنفي بخلاف الإيه؟ بخلاف المثبت، دي قاعدة عندي، خلاص كده. وإن القاعدة الثانية بأنه لا يستلزم من الاختلاف التضاد، صح كده؟ ما يستلزمش. خد بالك الكلام ده ينفعك حتى في المعاملة مع الناس، يعني حتى في الكلام مع الناس، في الكلام مع أي حد، في شغلك، في بيتك، الاختلاف لا يستلزم التضاد. إيه الفرق بين الاختلاف والتضاد؟ الاختلاف ممكن يكون اختلاف في الكلام من جهة دون جهة، التضاد اختلاف من جميع الوجوه. يعني اختلاف من جميع الوجوه، خليك معايا. هو عبد المنجي جه لا ما جاش، انا كده كلامي فيه اختلاف ولا تضاد؟ ها، في خلاف ولا تضاد؟ تضاد. ليه؟ لان اختلاف في جميع الوجوه. لان انا وانا قاعد اهو بقول لك جه ما جاش. ايه جه ما جاش دي؟ ما هو يا جه. خليك معايا بقى شوف الكلام التاني. النهارده انت بتقول لي سمعت مني هو عبد المنج جه، فقلت ايه؟ جه خلاص كده كلام. شفته؟ شفته. جيت تاني يوم بتقول لي هو عبد المنج شفته، بتقول لا ما شفتوش. في تضاد في الكلام صح؟ ردوا علي، فكروا وركزوا في الكلام. طالب العلم لازم يبقى ذكي. القواعد الأصولية عموما بتنمي الفكر، بتشهد الذهن نفسه حتى في الكلام. ها انا ما جيت سالني اهو عبد المنج شفته؟ لا ما شفتوش. تاني يوم شفته؟ شفته. الكلام هنا فيه ايه؟ فيه اختلاف، بس مش شرط انه يكون تضاد. لان انا ممكن اكون شفته، شفته، بس شفته على اول الشارع. صح كده الكلام؟ لكن لما جيت تسالني مثلا هو انت شفته في المسجد؟ لا ما شفتوش. ما شفتوش فين؟ في المسجد. لكن شفته فين؟ على اول الشارع. يبقى انا كلامي ما فيهوش تضاد، لكن ممكن يكون فيه خلاف في الكلام. خلاص. لكن انت لما تفهم المعنى بقى والسبب هتوجه كل كلام لمعناه. صح كده؟ هتوجه كل كلام لمعناه. انت بتسالني عن واحد، بقول لك فلان ده مبتدع. جيت سالتني عليه بعد شهر، لك فلان ده من اهل السنه. كلامه متضارب. وممكن بقى واحد يروح واخد كلامي ده يروح لزقه في بعض. بص بيقول عليه متدع، وبص بيقول عليه ايه؟ من اهل السنه. الاثنين صح، مش تضاد. الاثنين صح. لان انا لما قلت عليه مبتدع كان في وقت، صح كده؟ ولما قلت عليه من اهل السنه لانه تاب من البدعه. وصل الكلام كده؟ لانه تاب من البدعه. لكن انت لما جيت خدتهم ما بين الكلمة دي والكلمة دي كان في وقت، بس انت خدتهم رحت لزقهم في بعض، رحت مطلعهم على اليوتيوب. صح كده الكلام؟ زي اللي بيحصل دلوقتي. لذلك يقول لك ايه؟ شوف مش عارف كلمة كذا، شوف كلمة كذا. لا، لازم تبص للايه؟ لسبب الكلام. لسبب الكلام، لان الكلام الحكم لابد ان يبنى على سبب. لذلك مثلا ممكن تلاقي الشافعي رحمه الله كان في العراق. الشافعي ليه مرحلتين، مرحلة في العراق ومرحلة في مصر هنا. فهتلاقي في مسائل هتلاقي مختلف فيها ايه؟ أصحاب الشافعي نفسه. يقول لك الشافعي قالها؟ قال نعم. والشافعي قال لا. طب قال نعم هو متضارب؟ فتيجي أنت مش فاهم المسألة. لا هو مش متضارب، أنت اللي مش فاهم. هو قال نعم مثلا كان في العراق، لكن لما جه مصر هنا جلس مثلا مع اهل مصر عرف الاحاديث اللي في المساله دي، فقال لا ده المساله فيها حديث. خلاص. فرجع وقال ايه؟ لا خلاص المساله دي فيها حديث، يبقى اللي انا قلته في العراق ما ينفعش. يبقى المساله فيها قولان، لكن اللي تاخر ايه؟ اللي ثبت عليه ايه؟ يبقى مشهوش تضارب. وصل كده؟ ممكن تثبت مساله تقول حكم المساله دي، تقول ايه؟ والله ما اعرفش. طب حكم الحديث ده ايه؟ والله الحديث ده صحيح. بعد كده يظهر علة في الحديث ان الحديث ضعيف. ده ما اسمهوش تضارب في الاقوال، وانما هو فضل لهذا الرجل. ليه؟ لانه حينما علم ان هذه المسألة الحديث فيها ضعيف او الحديث فيها صحيح تبين. يبقى لا يستلزم من الخلاف الايه؟ التضاد. وصل الكلام كده؟ وممكن تأتي كلمة معنى كلمة الاختلاف بمعنى التضاد نفسه. وصل كده؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف هنا معناه التضاد. اللي هو ايه؟ ايه معنى التضاد؟ اي الاختلاف من جميع الوجوه، بحيث انك ما تعرفش ايه الكلام ده. زي ما قلت لك كده، ينفع او ما ينفعش. يعني قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى الحكم نسخ ولا لا؟ ها حكم نسخ. لذلك لما يجي يعرفوا النسخ بيعرفوه بإيه؟ ها إن الحكم في حكمين اهو، في رفع حكم شرعي بحكم شرعي لكن بينهما تراخي، يعني في مدة. مش هيقول مثلا نهيتكم عن زيارة القبور زوروه، لا مفيش كلام ده خالص، الشرع منزه عن كده. لكن ايه كنت، يبقى في مدة هي. نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وصل القاعدة دي؟ هتلاقيها معك في مسائل كتير. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب قائما، ومن شرب قائما فليستقيم، وزجر رجلا شرب قائما. كل دي في صحيح مسلم. انت شوف احاديث اهي بتلاقيها، هتلاقي احاديث تانية ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه شرب عليه الصلاة والسلام من شن معلقة في بيت ام سلمة، حاجة كده زي قربة المية كانوا بيعلقوها في السقف كده، يفتح كده القربة يروح صابب في الكوباية ويقفلها تاني ويشرب خلاص. طب شرب النبي عليه الصلاة والسلام، طب في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام شرب أيضا قائما عليه الصلاة والسلام. يجي يسأل أنس يقول لك كنا نأكل ونشرب ونحن قيام، ونحن قيام، وكنا نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عطشنا شربنا قائمين. علي بن أبي طالب في صحيح البخاري توضأ وشرب قائما. طب أنت بقى النصوص دي تفهمها إزاي؟ طب ما في النبي عليه الصلاة والسلام نهى، طب الصحابة هنا شرب إزاي؟ طب النبي شرب هنا إزاي؟ يبقى لازم المسألة تفهم أولا قبل أي حاجة بأنه إذا رأيت منفي في الشرع ومثبت لازم تفهم أن المنفي ده بخلاف الإيه؟ بخلاف المثبت، أن هذا كان في وقت وهذا كان إيه؟ كان في وقت، ولازم يكون في متأخر عنه. هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام عند رؤية الجنازة، هتلاقي علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يجي واحد يمر بجنازة يجي واحد جنبه يجي يقوم يروح شده يقول له طب يقعد إزاي والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به إذا رأيتم الجنازة فقوم. يبقى لازم تفهم إن المثبت ده بخلاف الإيه؟ بخلاف النفي، إما أن ده ليه معنى وده ليه معنى، وإما أن في تأخير الحكم ده كان ابتدائي والحكم ده هو اللي إيه؟ هو اللي متأخر. لكن حكمين مختلفين يتضادوا من جميع الوجوه ده إيه؟ ده مش هتلاقيه، ده مش هتلاقيه في الشرع. لكن ممكن يدخل على مين بقى؟ يدخل على المسلمين الجاهل اللي مش فاهمين الكلام ده، عشان كده المشركين بيلعبوا بيهم بقى يقولوا بصوا عندكم إيه وبصوا عندكم إيه. وصل كده الكلام؟ طيب تعالى بقى هنا بقى للكلام اللي احنا فيه ده. طالما انت فهمت القاعدة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل. طيب نهى عن التبتل مع ان الله عز وجل قال وتبتل إليه تبتيلا. يبقى اولا تستصحب الايه؟ القاعدة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي شيء من ايه هو؟ احنا عارفين النفي بخلاف المثبت. ها الشرع اذا اثبت شيء ونفى شيء تتعامل ازاي بقى؟ نتعامل ازاي؟ رقم واحد ها قبل ما ترجع لغة العرب، حاجة كده عندك انت ثابتة كده قبل اي حاجة، رقم واحد بأن الشرع إذا أثبت شيء ونفى شيء يبقى المثبت ده بخلاف المنفي، ده على طول فهمتها كده خلاص. بخلاف المنفي ده من حاجتين، إما أن يكون في نسخ في حاجة متقدمة وفي حاجة متأخرة خلاص كده. وكان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر، آخر حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله. يعني هتلاقي مثلا في لحم الإبل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لحم الإبل، أنا توضأ يقول توضأ من لحم الإبل. هتلاقي جابر بيقول إيه؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. أي حاجة بتتعمل على النار، لحمة بقى مش عارف إيه، أي حاجة بتحمر بتشويها بتحمرها، أنتوا لسه خارجينها ها اي حاجه بتحمرها بقى بتشويها بتسلقها الكلام ده كله كل ده ايه؟ هل في وضوء؟ الراجح لا، كان اخر الامرين. يبقى بين هنا ان في ايه؟ في امرين، في شأنين، في امر ابتدائي وامر متاخر، صح كده؟ يبقى ابتداء كده اول حاجه بان المثبت بخلاف المنفي، رقم اثنين بانه لا يستلزم من الخلاف الايه؟ التضاد، والتضاد بخلاف الخلاف. حلوه دي، بخلاف الخلاف. التضاد ايه؟ اختلاف من جميع الوجوه. الخلاف ها يكون ها معنى مغاير لمعنى ممكن تجمعهم، ده له وجه وده له وجه. زي ما قلت لك مثلا كده عبد المنجي، قلت لك لا ما شفتوش. طبعا عبد المنجي تاني يوم بقى شفته، شفته. طب ازاي بقى انت قلت ما شفتوش؟ انا قلت لما ما شفتوش كان بيسالني شفته في المسجد، قلت لا ما شفتوش. لكن لما يقول لي شفته، شفته على اول الشارع، يبقى عند السبب تبين الامر. وصل كده الكلام؟ رقم ثلاثة، بتشوف الكلمه نفسها في الايه، في لسان العرب ايه معناها، لان هتلاقيها لفظه ايه لها عده معاني، ودي مشكله عند الذي لا يفهم الألفاظ المشتركة. لازم يحصل عنده إشكال، وأي عيل قد كده من المشركين يعرف يلعب بيجيبه يمين وشمال. يعني مثلا لو واحد جه قال لك قوله تعالى عندك في القرآن، مش هيقول لك قوله تعالى، يعني هيقول لك وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا السماء، طب ممكن سؤال، هي السماء دي بتلمس؟ ها هي السماء بتلمس؟ بتلمس على اساس ايه؟ اللي هي حيطه عشان نلمسها، هي مش جرم عشان حاجه تتلمس. الجرم ده الحاجه اللي تمسك، الحاجه اللي تلمس، صح كده؟ هو غلاف هواء كله، ما فيهاش ما فيش حاجه تلمس. يعني هو في حد بيلمس هواء؟ تتلمس شيء له جرم. الجرم هو الشيء الثابت الراسخ، يعني ده خشب، حيطه، حديده، حاجه تتلمس. لكن وأن لمسنا السماء، ايه بقى لمسنا السماء دي؟ فاهمني؟ السماء تلمس. فانت بقى تقعد قدامه تقول له ايه؟ والله صحيح. اقل حاجه انت لو ما اتكلمتش الشبهه دخلت عنك، صح ولا لا؟ انت لو ما اتكلمتش الشبهه دخلت وخلاص، وتقعد بقى طول النهار عمال تلف حوالين نفسك، اعمل ايه اعمل ايه؟ قبل اي حاجه لازم ترجع لمعنى الكلمه، خلاص. هو الاشكال وقع عندك ليه؟ الاشكال وقع عندك انت قبل اي حاجه، يعني الاشكال وقع عندك ليه؟ لانك حملتها على المعنى اللي انت تعرفه، خلاص كده. لانك حملت الكلمه الغلط منك انت، لانك حملت الكلمه على المعنى اللي انت تعرفه، ان هو لابد من اللمس ان يكون ملموس لجرم، خلاص، لشيء محسوس تعرف تمسكه كده، وده غلط. هو عندك انت صح، ده في عرفه، لكن لما ترجع للغه اللي نزل بيها القران بلسان عربي مبين، لا غلط، مش شرط. لان ده اللي عندك ده معنى من جمله المعاني، لان احنا قلنا لفظ ايه؟ مشترك. خد بالك، اصل الاشكالات اللي في العالم من الباب ده لعدم فهم الايه؟ الكلمه نفسها. فيجي يحط لك معنى واحد وهي مثلا ممكن يكون ليها ثلاث اربع معاني، خلاص. اللمس في اللغه لا يشترط ان يكون لجرم، لا يشترط ان يكون لجرم، لان كلمه لمس يعنى بها عده معاني. ممكن يعنى باللمس الجماع، او لامستم النساء. انت لو فهمت دي، او لمستم النساء، طب انا كده سلمت على مراتي وانا نازل اصلي، ها لازم ايه؟ تتوضا، خلاص كده كلام. ما انت فهمتها على اللمس اللي انت تعرفه، وانت بقى لو مش فاهم وهي فاهمه هتجننك، خلاص. تعالى بالحوض وانت نازل الصلاه، انت لمستين كنتش توضا، توضيت ودخل الصلاه عامل ايه؟ تروح لمساك، حتى لو كتفت ايدك هتروح عامله لك كده، خش توضي، مش هتروح تصلي النهارده، ما انت مش فاهم. صح كده الكلام؟ ما أنت ما تعرفش. لكن أو لمستم النساء فلم تجدوا ما اللي هو إيه اللمس يعني الجماع. قال عبد الله بن عباس اللمس والمس يعنى به الجماع. خلاص كده شفت المعنى كلمة اللمس أو ويعنى باللمس الصعود والوصول. يعنى به الايه الصعود او الوصول. يعني العرب كانت تقول لك ايه انا لمسنا اول البلدة يعني وصلنا لمسنا مكة. ايه وصلت فين؟ يقول لك انا لمسنا مكة انا لمسنا اطراف مكة. وانا بكلمك في التليفون مثلا ايه عامل ايه رايح فين فينك يا مدحت يقول لي انا لمست خلاص اول القوميه. ايه لمست يعني بقى اول القوميه عملها كده ها في مقام هناك مثلا؟ لا هو لو قال لك كلمه دي انت مش بتفهم حاجه يقول لي ده مدحت خلاص كده خلاص كده شكرا عليه او الراجل تعب معانا. يبقى كلمه لمس يعني الوصل وصل او صعد. كما يقول مثلا العرب يقول لك ايه انا لمسنا الجبال يعني مش وصلنا بقى صعدنا. خلاص كده يبقى انت بقى عايز تقول اللمس الوصول عايز تقول اللمس الصعود على اي معنى منهم. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت يعني ايه وصلنا السماء او صعدنا الى السماء. تحل الاشكال اتحل لما ايه لما فهمت. صح كده كلام لما فهمت. يبقى لازم تفهم ان اللفظة اذا كانت مشتركة الاشكال بيجي من هنا بعدم فهم الايه معاني الكلمة. ان الكلمة الواحدة يكون لها عدة معاني. وهذه من ساعة الايه من ساعة اللغة العربية. وصل كده كويس. اياك انك تحمل لفظة في الشرع على المعنى اللي ايه اللي انت تربيت عليه اللي انت تربيت عليه. لازم ترجع كل معنى لصاحبه. يعني حتى احنا كمان مثلا ممكن في اي بلد كل بلد لها ايه لها الفاظ في الفاظ كده بيفهموها يعرفوها مع بعض. تقول له ايه معنى الكلمة دي يقول لك معناها كذا. لكن هي عندكم في البلد الفلاني لها معنى تاني خالص. فانت لازم تحمل كل معنى على عرف ايه على عرف قوم على عرف قوم. لذلك لازم تحمل المعاني القرآن على على عرف اللسان العربي مش على فهم حضرتك انت. وصل كده كلام كويس كده. لما تيجي تفهم بقى وتبتل اليه تبديلا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل. يبقى أول حاجة تعالى نعمل بقى اللي احنا قلناه هنا. يبقى المثبت بخلاف المنفي. طيب رقم اتنين يبقى لازم أفهم ايه معنى التبتل. صح كده صح كده كلام. يبقى لازم أفهم معنى التبتل. لما روح لبقى لسان العرب واجيب كلمة التبتل كده وأعرف معانيها ايه ومصدرها ايه وأصل الكلمة دي بإيه هتلاقي إن الكلمة أصلها القطع. أصلها الإيه؟ أصلها القطع أو الانقطاع. ده معنى كلمة الإيه؟ التبتل. أصلها الانقطاع. طيب طالما فهمنا أصل الكلمة أنت بقى تشوف معانيها. هتلاقي مثلا لماذا سميت مريم بالبتول؟ لأنها انقطعت عن الزواج. شفته معنى الإيه؟ جي معنى كلمة الانقطاع البتول من ايه؟ من القطع والانقطاع لأنها انقطعت عن الزواج أو انقطعت عن الناس بالعبادة في البيت المقدس. وصل كده كلام؟ يبقى برضو هترجع لمعنى الايه؟ لمعنى كلمة الانقطاع. خلاص؟ لما تيجي مثلا قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا. إيه معنى الانقطاع هنا؟ يعني خلاص ما نروحش بقى شغلنا ولا نروح مش عارف كذا ولا نشوف أولادنا ولا نشوف حاجة خالص. لا انقطع إليه. فيجي ابن عباس يقول لك إيه؟ وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص له العمل إخلاصا. طب إيه معنى، ركز معايا بقى، إيه معنى إخلاص وإيه الجمع بينه وبين التبتل؟ التبتل معناه الانقطاع. طب إيه اللي جاب ده للإخلاص؟ لأنك لو أخلصت العمل لله وأخلصت قلبك لله فقد قطعته عن غيره، صح ولا لا؟ يبقى احنا كده ايه لما تيجي تفهم وتبتل اليه تبتيلا، اذا قطعت الطمع في العمل لغير الله واوصلت العمل بمين؟ واوصلت العمل لله. زي ما يقول لك مثلا ايه، صلي لله، زكي لله، تصدق لله، انحر لله، افعل لله، يعني اجعل هذا العمل فيه صلة لله وانقطاع عن الناس. هو ده وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه إيه؟ انقطع إليه انقطاعا، أي اقطع قلبك عن الناس. ودي لها معاني، اقطع قلبك عن الناس يعني اقطع الطمع في أن الناس يرضوا عنك، واجعل كل همك أن الله يرضى عنك، صح كده كلام؟ اقطع الطمع في الأنس بالناس، واجعل أنسك كله لله. تفضلش قاعد طول النهار همك كله تكلم فلان وتقعد مع فلان، وتكلم ده في التليفون، وتقعد تكلم ده عن النت، وتكلم ده مش عارف فين، وفي الشارع تقف مع ده، وبعد المسجد تقف مع ده، يومك كله اتحرق، يومك كله ضاع. طب انت هتخلو وتقعد تقرأ قرآن ازاي؟ هو ده معنى كلمة ايه؟ وتبتل إليه تبتيلا. يبقى التبتيل هنا إيه؟ الانقطاع عن غير الله، والصلة بمين؟ بربك سبحانه وتعالى. لكن هنا بقى حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل ده لمعنى، ألا وهو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل أي عن الانقطاع عن الزواج. وصل كده كلام؟ لأن الكتاب حتى الحديث ذكر البخاري الكتاب الحديث ده فين؟ في كتاب الزواج، كتاب النكاح، صح كده؟ فهل الإنسان يقعد مثلا كده، هل يجوز له ألا يتزوج يقعد كده على طول كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن التبتل أي الانقطاع، برضه هو أصلها أصل الكلمة، لكن الانقطاع عن إيه؟ عن الزواج لا. وهذا فيه تفصيل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة المعاني الجميلة في حديث أنس نهى النبي أن يبيت الرجل وحده. هذا حديث صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت الرجل، أن يبيت الرجل وحده أي في البيت. فيجي بعض أهل العلم يقول إيه؟ يقول هذا الحديث فيه إشارة إلى حس النبي عليه الصلاة والسلام على العبد للزواج حتى لا يبيت إيه؟ حتى لا يبيت وحده. وصل كده الكلام؟ لكن هل النهي ده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل أي عن الانقطاع عن النكاح، هل النهي ده على الإطلاق؟ الجواب لا، لأن الزواج نفسه، الزواج نفسه يدخله تفصيل، يدخله إيه؟ يدخله تفصيل. يعني ممكن يكون الزواج ده واجب، ممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب، ممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب. متى يكون الزواج واجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فإيه؟ فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هنا في مقطعين للكلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الايه؟ الباءة، الباءة اللي هي الايه؟ القدرة على الزواج، القدرة على الزواج، اي من كان يستطيع ومن كان قادرا على الزواج، واضح؟ يبقى لازم ايه؟ يتزوج. وقال يا معشر الشباب لانهم محل الشهوة، فحتى لا يقع في العنت ولا يقع في الزنا، وصل كده؟ فيقطع هذا الباب الايه؟ يقطع هذا الباب بالزواج، وخاصة إذا كان الإنسان يخشى على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا وهو قادر على الزواج، يبقى الزواج في حق إيه؟ واجب. لذلك القاعدة إيه؟ ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يتم ترك الحرام اللي هو الزنا. الزواج حرام يا شيخنا؟ الله المستعان. خلاص كده. ما لم يتم ترك الحرام اللي هو ايه؟ الزنا، الا بالزواج فصار الزواج في حقه واجب. هو ده معنى ما لم يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. خلاص. يبقى ده واجب على فئه معينه، على شخص معين اللي هو ايه؟ اللي هو قادر. خلاص. طيب اذا لم يكن قادر على الزواج، يبقى هذا الزواج في حقه ليس، يبقى هذا ليس بواجب في حقه. خلاص كده كلام. طيب المساله برضو ابن قدامه رحمه الله عليه تعمق فيها اكتر شويه. قال لك الزواج الاصل فيه انه مستحب او مباح. خلاص. لكن متى كان المباح؟ هو قال كلمة جميلة. متى كان المباح وسيلة إلى وقوع في محرمات فيحرم المباح؟ بس الكلام وصلت؟ لا ما وصلتش. هقول لك. هو الزواج مباح خلاص، بس أنا معيش فلوس. أنا معيش فلوس. خلاص كده. طب ابوك متجوزك ولا هيجوزك ولا سايب لك حاجه؟ ابويا اصلا مش متجوز. ابويا اصلا ما فيش يعني. خلاص كده معيش. طب يا ابني ما فيش لا خلاص ما فيش حاجه خالص. طيب انت دلوقتي عشان تمشي في موضوع، يمشي مثلا في موضوع الزواج، خلاص الموضوع اتركه بقى كده، عيش امرك، أدي فرض ربك وأطع ربك سبحانه وتعالى، ونشغل بالعلم ونشغل بالدعوة ونشغل بشغلك وعيش حياتك، واقطع الطمع في الأمر ده. لكن لا تعاند الأمر. كل من عاند، حتى ابن القيم يقول كلمة جميلة أوي، كل من عاند القدر وقع في المحرم. يعني هو مثلا خلاص أنا مفيش، يبقى لازم تضع في جانب الأمر ده. لكن يجي بعض الناس يقول أنا إيه خلاص همشي في الموضوع، هاخد قرض. طب يا ابني القرض بالربا محرم، هترتكب محرمات وكبائر عشان تعمل مباح؟ إزاي؟ هو ده اللي احنا نتكلم فيه، اللي نتكلم فيه ابن قدامة. الزواج مباح صحيح، ومتى كان المباح وسيلة إلى محرمات صار المباح محرم. يعني أنت هتبدأ حياتك بربا، فيجي يقول لك انا هاخد قرض عشان اتزوج، هتداين عشان اتجوز. طب ازاي يعني؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. يعني هتداين نفسك بالاف وعشرات الالاف عشان موضوع تتزوج؟ ده انت ما بتعملش كده، ده في الصلاه. يعني الزواج ده انت لو سبته مش رده مثلا، يعني انت لو لم تزوج لم ترتد. لكن خلاص اقطع الطمع الى ان يشاء الله، لكن لا تعاند الامر. خلاص ادعو الله عز وجل ان يفتح عليك وان يرزقك وان يوسع عليك بالحلال، لكن لا تسلك وتركب مركب الحرام كي تفعل المباح. طب خلاص هنشتغل. ماشي هتشتغل في ايه مثلا؟ يروح داخل في طحونه. هو كان طالب علم، كان بيقرأ القرآن، وكان شغال شغلانة كويسة 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، وبيعرف يحضر درس علم درسين علم، بيقرأ قرآن بيذاكر أهو، يعني برضو إيه شغال هنا في الدنيا وشغال برضو في الآخرة، صح كده كلام؟ طب عايز بقى يتزوج، ده يروح بقى داخل في طحونة، داخل في شغلانة 12 ساعة يخلصها يروح لازق في واحدة تاني 12 ساعة عشان ينام، بيروح نايم وهو رايح الشغل. وينام وهو جاي من الشغل نص ساعة ونص ساعة ويفضل يكابد، هو ده اللي بيسميه ابن القيم معاندة الايه؟ معاندة القدر. خلاص قدر الله هذا الأمر، ادعو الله، ادعو الله عز وجل أن يفتح عليك، ولو هناك خير لفتح عليك. وإذا منع الله عنك شيئا لم يمنعه عنك بخلا، وإنما منعه عنك لطفا. إذا منع الله عنك شيئا لم يمنعه بخلا، صح كده كلام؟ أكثر أهل الأرض معهم المال، لكن إذا منعه عنك منعه عنك لطفا. ممكن تتزوج، هو عالم أن الزواج ده ممكن يدخلك جهنم، الزواج ده ممكن يدخلك جهنم، خلاص سأل الله عز وجل العافية. إذا فتح عليك في الرزق خير، لكن أنت لا تدخل في هذا الأمر. يدخل بقى 24 ساعة يفضل يلف حول نفسه لغاية ما يضعف بدنه ويضيع دينه، وفي آخر الأمر ممكن لا يحوز شيء، وبعدها ممكن يجمع فلوس ويتجوز ويقعد سنة واثنين ويروح مطلق ويروح واخده منه كل حاجة بقى وخسر كل شيء. هو ده لا تعاند القدر، كلمة ابن القيم وصل كده. دي أقدار، دي قسمة، هذه قسمة. الله عز وجل قال هم يقسمون رحمة ربك. خلاص يبقى فهمت المسألة. أنت بقى تدعو الله عز وجل أن يفتح عليك ويوسع عليك، لكن أنت لا تركب مركب الحرام حتى تفعل المباح. يبقى تذكر كلمة ابن قدامة رحمة الله عليه بأن الزواج مباح، وأن فعل أن المباح وسيلة، من جعل المباح وسيلة إلى محرمات فيحرم الإيه؟ يحرم المباح نفسه، يبقى لا يجوز طبعا. وصل؟ يبقى أنت لا تشغل نفسك، أنت كنت طالب علم كويس وده بيقرأ قرآن وعنده وقت يعبد فيه رب وعنده وقت بيشتغل ويعرف كذا ويعرف كذا، لكن هتخش بقى في الطاحون عشان إيه؟ عشان يتزوج، كأن الزواج ده مال من الزواج، كأنها ردة يعني، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا الزواج صار في حقه ايه؟ ها؟ صار في حقه هنا بقى محرم، لانه ركب مركب المحرمات عشان يتزوج. خد قرض واتداي لفلان ولطوب الارض، وخد قرض بربا ومش عارف، ورهن مش عارف ايه اللي عنده عشان يجيب فلوس ويجيب اوضه النوم وبتاع و الى اخره. خلاص، وفي الاخر وقعد يشتغل 48 ساعه في ال 24 ساعة، وساب دينه، حتى الصلاة اللي كان بيصليها بقى ايه؟ بقى يأخرها، او حتى ممكن يجمعهم مع بعض، او ممكن ما يصليش كمان. كل ده عشان يفعل مباح. يبقى هنا الزواج في حق ده ايه؟ واجب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يستطع ما قالوش اعمل وسوي وكابد وروح ومش عارف وكل كذا وخد بالربا والدين، لا، وإنما قال له انشغل بالطاعة. انشغل بإيه؟ انشغل بالطاعة، لأن الطاعة هي الوحيدة التي تستطيع أن تكبد شهوة العبد، ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك الموضوع مش في الصيام خاصة، وإنما الصيام خاص دلالة على عام، فعليه بالصوم. الصوم ده خاص، الصوم طاعة، لكن هي دلالة خاص على عموم، ألا وهي انشغل بالطاعات عموما وانشغل بالصيام خصوصا. ليه؟ لأنه فإنه له وجاء، وجاء يعني حافظ له من أمر الإيه؟ من أمر العنت أو الوقوع في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ويبتعد عن كل وسيلة توصله إلى الوقوع في هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. بدل النظر في مش عارف في اليوتيوب والنت وانتوا عارفين فيها المناظر ايه، فانت ليه تعرض نفسك ليه؟ تعرض نفسك للفتن. يبقى اغلق الباب ده تماما. وصل كده؟ اذا الزواج ممكن يكون واجب، ممكن يكون محرم، لكن هو في الاصل ايه؟ هو في الاصل مباح. لا تجعل المباح وسيلة الى محرمات. خلاص، وما شاء الله وكان، وما لم يشأ لم يكن. شيخ الاسلام ابن تيمية لم يتزوج، مات متجوز. الإمام النووي ما تزوج. خلاص كده. أبو هريرة، مين اللي قالك إن أبو هريرة متزوج؟ هيجي لنا أبو هريرة. أبو هريرة تزوج وعنده ثلاث أولاد كمان. عنده ثلاث أولاد، محرر وبلال وعبد الرحمن. عبد الرحمن ده من أهل العلم من السلف. واضح كده الكلام؟ لا هو ابنة أبي هريرة مش أبي هريرة الصحابي. مش أبي هريرة الصحابي لا. خلينا في موضوع. وصل كده الكلام؟ يبقى الشاهد هنا إيه؟ أن الزواج حكم فيه إيه؟ الحكم فيه تفصيل. قد يكون واجب، قد يكون مباح، وقد يكون محرم. يبقى فهمنا كده إيه معنى التبتل في الآية، وإيه معنى التبتل أصلا في الإيه؟ في الحديث. كويس جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده في زمن إيه؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو هريرة فقيرا جدا، خلاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيته المسجد. كان بيته المسجد، لم يتزوج بعد، لكن تزوج بعد ذلك بقى، وصار في عهد عمر بن الخطاب أمير البحرين، وصار أميرا للمدينة أيضا، مدينة النبي عليه السلام بقى أمير عليها، وكان أميرا على البحرين، وما كان يستطيع الزواج ده في زمن إيه؟ في زمن النبي عليه السلام. واضح كده؟ في أول الأمر أبو هريرة يقول النبي عليه السلام: يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، أي النبي عليه السلام إيه؟ سكت ما كلموش. ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني أيضا، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلت له مثل ذلك فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق، يعني إيه جف القلم بما أنت لاق؟ أبو هريرة كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد ما يتزوج به، ويخاف على نفسه الإيه؟ ويخاف على نفسه العنة، لدرجة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام الخصاء. تخيل ما معهوش إيه؟ ما يتزوج وهو شاب ويخاف أن يقع في الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يضر الإنسان نفسه ويقع في مثل هذه المسألة. طيب أبو هريرة، شوف سبحان الله، كان في الأول الأمر إيش إيه؟ حتى إن أبو هريرة رضي الله عنه بصل لبعض الأوقات كانش لا يأكل. أبو هريرة اللي بقى أمير البحرين وأمير المدينة، وصل في بعض الأيام في زمن النبي عليه الصلاة ما كان يجد الأكل، كان جالس لمسجد النبي عليه الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث. حتى في صحيح مسلم قال بعضهم إيه؟ أكثر أبو هريرة في الحديث. أبو هريرة عمال إيه؟ بيروي أحاديث كثيرة إحنا ما سمعناهاش. فبلغ أبو هريرة الكلام ده، إن يقال أكثر أبو هريرة في الرواية. فقال لهم: والله إني كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني. أنا بس إيه؟ يعني ممكن أكل أي حاجة كده عشان ألزم مين؟ ألزم النبي عليه الصلاة والسلام. فأسمع حين لا تسمعون. قال: وأشهد ما تغيبون. وكنتم أصحاب الأهل الأنصار، أصحاب زرع وأصحاب تجارات. يعني أنتوا إيه؟ في منكم اللي مشغول بإيه؟ بالزرع بقى والقلع والمش عارف والسماد والحصاد والبيع والشراء والكلام ده كله، فأنتوا مشغولين بده، واللي معاه التجارة مشغول بالإيه؟ مشغول بالتجارة. أنا بقى لا عندي لا تجارة ولا زرع ولا بقلع ولا بزرع ولا سماد بقى ولا حط ولا الكلام ده كله، مش مشغول بحاجة من إيه؟ من أمور الدنياكم دي، وإنما مشغول بإيه؟ بكلامه عليه الصلاة والسلام. فكنت أسمع ما لم تسمعون. يعني أنت شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع حديث الاستئذان من مين؟ من أبو موسى الأشعري، قال: قد شغلنا الأسواق عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه كان عنده التجارة في أعلى ما أعلى المدينة، كان هو يوم وينزل شريكه يوم تاني، خلاص ده يسمع وده يسمع، يبقى في حد بيغيب ولا لا؟ أبو هريرة بقى قاعد، ما بيروحش في حتة، هو قاعد في المسجد، أي حتة عيش ولا حاجة يأكلها وشوية مية وخلاص يقعد بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، الخمس فروض مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يسمع بقى منه الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي حاجة هو سمعها ويحفظها، إن أبو هريرة كان حافظ، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. في سنن النسائي النبي عليه الصلاة والسلام دخل فوجد ثلاثة من الصحابة بينهم أبو هريرة، كل واحد قال أنا هدعو وانتوا أمنوا، فالثلاثة الدور جه على مين؟ على أبو هريرة في دخلة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم بتعملوا إيه؟ ماذا تصنعون؟ قالوا يا رسول الله ندعو ويؤمن أحدنا، كل واحد بيدعو بيأمن، فقال فمن، يعني الدور على مين؟ الدور بقى كان على مين؟ على أبو هريرة، قال ادع يا أبا هريرة وأنا أؤمن، بس خلاص خلصت. بص بقى أبو هريرة خد بالك مين اللي هيأمن، خلاص يبقى خلصت، هتدعي تقول ايه بقى؟ رب العربية المرسيدس شريف الساحل الشمالي، خلاص كده مليون جنيه في البنك. أبو هريرة قال اللهم إني أسألك علما لا أنسى، تفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فذكرنا بان ابا هريره رضي الله عنه سبب حفظه للاحاديث، الا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا في سنن النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ادع يا أبا هريرة، فدعا أبا هريرة قال اللهم إني أسألك علما لا أنسى. قال أبو هريرة بعد هذا قال فما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته قط، فيش حديث سمعته إيه نسيته. لذلك أبو هريرة في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم قال لم يكن أحد أحفظ من حديث رسول الله من إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، فإنه كان إيه يكتب وأنا لا أكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص برضو كان إيه أي حاجة بقى من النبي عليه الصلاة والسلام يقولها كان على طول يكتب، على طول يكتب، حتى انهم قالوا لعبد الله بن عمرو قالوا يا عبد الله ان رسول الله بشر يغضب كما يغضب البشر، واضح؟ فقال عبد الله هذا الكلام لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال له اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني الا صدقا، اللي هو ما ينطق عن الهوى، واضح كده؟ يبقى أبو هريرة جاب العلم والحفظ ده منين؟ بإيه؟ بأمرين، بالانقطاع للعلم، خلاص؟ قال لهم أقول لهم كنتوا بتشتغلوا وبتروحوا وبتيجوا مش عارف وأنا إيه؟ وأنا جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى مثلا في صحيح مسلم قال كنت جائعا ووصل بي الجوع إلى أن من رآني يظن بي مرض. يعني انت شوف الجوع وصل لغايه فين، انت عمرك وصل لك لحد كده؟ ده انت بتشبع بالجوع بتاكل تاني، بيقول لك انا جعت فمن دخل المسجد فوجدني ظن ان بي مرض، شكله كده مريض وعيان، قال فكنت اخرج مع الرجل فأسأله عن المسألة وأنا أعلم بها منه، وما كان غرضي إلا أن يطعمه، بس هو ما بيقولش، بس هو عايز بس إيه، هو ما قالش، وبيسأل عن مسألة إيه رأيك في المسألة الفلانية، ويفضل ماشي معاه كده. طب تعالى أبو هريرة ده وقت غدا، تعالى نتغدى. لا، فيقعد واقف كده عند البيت المسألة كذا كذا، خلاص بقى ما يقولوش حاجة. فيروح سائل التاني مش عارف مسألة، يقول له أنا أعلم به من، بص بقى، قال فرآني النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا هريرة، فناداني نداني، قال يا أبا هريرة، قال لبيك رسول الله، قال الحق بنا تعال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الحق بنا تعال. فأخذه فدخل، فأخذني فدخلت بيتي، فدعا بشراب من لبن، قال هاتولنا لبن. هو ده بقى الايه، الفطنة، الفطنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ايه، رؤوف الرحيم، بالفطنة كده بالنظر. فقال يا أبا هريرة اشرب، قال يا رسول الله أنت أولا، قال لا بل اشرب. اداله الايه بتاعت اللبن كده، طاجن اللبن ولا الكلام ده، وقعد يشرب. فشرب فقال يا رسول الله خذ، قال بل اشرب. فشرب تاني، فضل يشرب، قال يا رسول الله، هو مش عايز يشرب بتاع كلها، ها، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يعني، قال يا رسول الله اشرب، قال بل اشرب. مرة ثالثة فشرب فقال يا رسول الله، قال اشرب يا أبا هريرة، قال يا رسول الله والله ما كان له مسلكة. خلاص أنا الدنيا اتقفلت عنه، أنا كده خلاص شبعت على الآخر، واضح كده. بس شوف بقى المسألة، حتى إن أهل العلم هنا في المسألة دي يقول لك إيه، هل يجوز الشبع، الأكل والشرب لدرجة الشبع ولا لا؟ في إيه، في الحديث ده، لا أجد له، لا أجد له مسلكة. خلاص هو شبع لإيه، للآخر ماشي، بس هو بقى هنا شبع أبي هريرة للآخر، لأنه ما عرفش بقى اللي بعدها إيه، اللي جاي إيه، ما أنا مش فاهم. ما النبي عليه الصلاة والسلام شافني النهاردة دلوقتي، وأنا مش عارف بعد ساعة إيه اللي يحصل، فاهمني؟ فهنا شوف أبو هريرة بقى، دي كانت إيه، ده كان أمره بس عشان إيه، عشان يسمع العلم. لغاية النهاردة إحنا بنتكلم نقول عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، راوي الإسلام، خلاص أكثر الصحابة حفظا لمين، حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن أفضله، أبو بكر أفضل، عمر أفضل، عثمان أفضل، علي أفضل، صحيح. ولكن الله عز وجل كما يقول ابن القيم يقدر الخلق بالمقادير، يقدر الخلق، هو ربك اسمه الفتاح، يعني يفتح للعبد جهة ما لم يفتح لعبد آخر. خالد بن الوليد فتح الله عليه مش في حفظ الأحاديث، لكن في باب الجهاد، صح كده كلام؟ معاذ بن جبل فتح له في باب العلم، زيد فتح له في باب المواريث، أعلم الناس بالمواريث، وصل كده كلام. عمرو بن العاص واضح في أمري، في أمر الحروب وأمر الجهاد والخطط وإلى آخره. إذن كل واحد، أبي بن كعب في القرآن، صح كده كلام. فكل واحد فتح الله عليه في، فتح الله عليه في باب. فهذه أقسام مقدرة، أقسام مقدرة يفتح الله عز وجل على العبد في هذا الباب. يبقى انظر أبو هريرة في أول الأمر، ثم بعد ذلك إيه، جاءت الدنيا بقى، فتحت الدنيا بعد ذلك. قال هنا باب نكاح الأبكار، أي زواج الأبكار. الأبكار أي جمع، أي جمع البكر. طيب، أولا قول الإمام البخاري هنا زواج، أو باب زواج الأبكار، هل معنى ذلك أن البكر أفضل من الثيب؟ هل معنى ذلك أن البكر أفضل من الثيب؟ الجواب لا، ليس بشرط. لأن أولا إيه معنى كلمة البكر عند أهل العلم؟ هل البكر الذي لم يفتض غشاؤها؟ فإذا افتض غشاؤها بأي شيء صارت سيبا، ده قول البعض أهل العلم. يعني إيه؟ مثلا بنت ركب عجل أو ركب حصان، خلاص ركب عجل مش عارف إيه، اتخبط خبطة شديدة مثلا، فافتض إيه؟ غشاء البكار عنده، هل دي ما زالت تسمى بكر أم سيل؟ ابن حزم يقول لك لا، هي ما زالت بكر. البكر المرأة السيب هي التي دخل بها دخولا شرعيا، التي دخل بها دخولا شرعيا دي اسمها ليه؟ مرأة سيب. لكن معنى الكلام ده عند ابن حزم ايه؟ ان البنت البكر لو حد مثلا عياذا بالله اغتصبها، اغتصبها رغما عنها فافتض غشاؤها، هل ما زالت بكر؟ على التعريف ده ما زالت بكر. وصل كده الكلام؟ لان الثيب هي من دخل بها دخولا شرعيا. اما اذا افتض غشاؤها بغير امر شرعي رغما عنها او حتى برضاها، يعني وقعت في الزنا، ده ابن حزم يقول لك كده، يقول لك حتى لو وقعت في الزنا هي آثمة وارتكبت كبيره و الى اخره، لكن يقول لك ما زالت ايه؟ بكر. لكن الجمهور على ان التعريف ده غلط غير صحيح، قصه المساله بتاعت الزنا دي لا غلط. لكن اذا افتض غشاؤها باي شيء اخر، زي مثلا جاءتها حيضه شديده جدا، او خبطت في شيء، او وقعت من مكان عالي، فافتض غشاؤها، هي ما زالت ايه؟ هي ما زالت بكر. ده الصحيح، وجمهور اهل العلم مع ابن حزم في الجزئيه دي. لكن المساله الثانيه بتاعت الزنا دي لا، هذا غير صحيح. طيب مسألة البكر والثيب، هل هناك أفضلية؟ التفضيل دائما بإيه؟
تفصيل.
التفضيل يكون بالتفصيل، لابد إنك إنك تفصل في شيء، ما ينفعش تقول ده على الإطلاق، ما ينفعش تقول ده على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكر قط إلا عائشة. إلا عائشة. تجد في القرآن ثيبات وأبكار، فقدم الثيب على البكر، وإن كان حرف الواو يقتضي العطف لكن لا يقتضي الترتيب. لكن القبلية هنا سيبات وأبكار برضو لها حكمة، لكن المسألة بتختلف. يعني ممكن يكون زواج البكر فيه أفضلية، وممكن يكون زواج السيب فيه أفضلية. متى؟ أولا عند التعارض من جهة الدين، من جهة الدين السيب دي دينها أفضل وخلقها أفضل وأحسن، وتصون البيت وتقوم على أمر البيت. زي مين؟ زي جابر بن عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر تزوجت؟ صحيح البخاري. قال له اتجوزت؟ قال له نعم يا رسول الله. قال ثيب أم بكر؟ قال بل سيب، يعني كانت متزوجة خلاص كده، قال بل سيب. قال هلا بكرا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ طب ليه ما اتجوزش بكر؟ انت لسه جابر، يعني جابر كان صغير. قال يا رسول الله، قال له السبب. قال ان ابي قد ترك لي 9 من البنات، اخواتي 9 بنات سابهم لي، فخشيت ان اتي بمثلهن، يعني انا بقى هجيب واحده بكر معاهم عشان تربيهم، اخش الاقيها بتلعب معاهم، وانا هجيب واحده بكر كده، ما هي البكر برضه صغير لسه ما عندهاش خبره، البنت البكر ما عندهاش خبره، فاهم؟ داخله عايزه تلعب وخلاص تهرب، عبال ما تعرف تاخد على البيت، تاخد على الزواج، وان في مسؤوليه و الى اخره. خد قدامك بتاع سنه كده ولا سنتين، فاهمني؟ عشان كده بتحصل المشاكل في الزواج في ايه؟ في السنه الاولى او السنتين. حتى يقول لك الاحصائيه كده، يقول لك أكثر حالات الطلاق في أول سنتين من الزواج. ليه؟ هو دماغه قافلة، لازم مش عارف تعملي كذا، ولازم تروحي كذا، ولازم هي لسه صغيرة، ما فيش ده، أنت واخدها كانت بتلعب كورة في بيت أبوها، فاهم؟ خدتها أنت في البيت عندك، لا خدها إيه؟ واحدة واحدة، لسه ما تفهمش، ما تعرفش حاجة دي، فاهم؟ ما تحملهاش أنت بقى ليه؟ جابر المسؤولية مرة واحدة وهي هتشيل. فهو جابر قال له كده، قال له خشيت أن آتي بمثلهن. فقال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له إيه؟ قال بارك الله لك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقر على فهمه ولا لا؟ يبقى المسألة هنا بإيه؟ بتختلف. حتى إن بعض أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، أيهما أفضل في هذه المسألة. لكن الأفضلية دائما بإيه؟ بالتفصيل. فلا مسألة سن ولا مسألة ولا مسألة ذكر أو سيء في هذه المسألة. المسألة تختلف من شخص لشخص، مش حكم، ده هي إيه؟ فتوى. أنت عارف إن الفتوى بتختلف باختلاف الإيه؟ تختلف باختلاف الأشخاص. أهو جابر بن عبد الله هنا لما اختار الثيب النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال قر، قال لا بارك الله لك، صح إن أنت عملت صح. ممكن في مقام آخر ممكن ياخد بنت بكر، الأمر يقتضي ذلك. ماشي، يبقى المسألة تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأشخاص. وفي طبعا تفصيل في الكلام الثاني إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم.